بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرج. كنا نقول في المسألة الأولى من مسائل الشبهة الوجوبية، وهي الشبهة في الحكم الوجوبي الكلي الناشئة من عدم النص المعتبر. كنا نقول إن الحكم فيها هو البراءة حتى عند الأخباريين، فإن المعروف منهم هنا موافقة الأصوليين. وأخذنا بذكر عبارات تدل على هذا المعنى من جماعة منهم. نقلنا ثلاثة عبائر: الأولى للحر، والثانيتان للمحدث البحراني رحمهما الله. واحدة من مقدمات الحدائق، والأخرى حكيت من كتابه الدرر النجفية. في هذه العبارات الثلاث نستفيد رأي صاحب العبارة، وأنه يذهب في الفرض في محل الكلام إلى القول بالبراءة، ونستفيد فوق ذلك دعويهما عدم الخلاف في هذا المعنى، وأن الكل يقول في هذه المسألة بالبراءة ولو بالإطلاق. يعني قد تكون العبارة ليست واردة في خصوص مسألة الشبهة لفقد النص، ولكن بإطلاقها تشمل هذه المسألة. لكن قلنا آخر شيء إن لصاحب الحدائق عبارة أخرى في كتاب الحدائق في مسألة وجوب الاحتياط، يظهر منها غير ذلك، وهو وجوب الاحتياط في مسألتنا. وهذا الذي كنت قديما عندما تعرضنا أول مرة لكلام الأخباريين، وكان ذلك في الشبهة التحريمية الناشئة من فقد النص، يعني المسألة الأولى من مسائل البراءة والاحتياط. هناك كنت أقول الذي ينقل عن الأخباريين عمومهم من الذهاب إلى الاحتياط في تلك المسألة التحريمية ينسب أيضا إلى البعض في الوجوبية. منشأ النسبة هذا الكلام الذي تسمعه هنا. قال المحدث البحراني رحمه الله في مسألة وجوب الاحتياط من كتاب الحدائق، بعد أن ذكر أولاً أننا نقطع بأصل رجحان الاحتياط، قال إن من الاحتياط هذا المقطوع رجحانه ما يكون واجبا ومنه ما يكون مستحبا، وراجح على كل حال، لكن بعضه رجحانه وجوبي وبعضه رجحانه استحبابي. فالأول أي ما يجب فيه الاحتياط أو ما يجب من الاحتياط، ما إذا تردد في الحكم لتعارض الأدلة أو لتشابهها وإجمالها أو لعدم الدليل بالكلية، يعني من أصله، لماذا يقول لعدم الدليل بالكلية؟ لأنه في مورد إجمال الدليل هناك دليل لكنه مجمل بحكم العدم، لكنه في الحقيقة موجود. وفي مورد التعارض أيضا موجود لكن مبتلى بالمعارض. المقابل لهذين وإن كان فيهما يصح أن يقال لا دليل، لكن لا دليل بالفعل بسبب التعارض أو الإجمال، يصح أن يقال هذا، لكن كيفما كان الدليل في الجملة موجود. فللتمييز يعبر في تلك المسألة يقول لا دليل، عدم دليل بالكلية، ولا حتى دليل مجمل، ولا حتى دليل معارض. وطبعا عندما أقول في مورد التعارض يصح أن يقال لا دليل، لا تقول لي الأدلة قالت تخير مثلا أو رجح، كيف لا دليل؟ كل هذا من حيث التعارض، من حيث التعارض لا دليل، لأن تأخذ بهذا ترجح بلا مرجح، تأخذ بذاك ترجح بلا مرجح، تأخذ بهما لا يمكن للتعارض، تتركهما هذا قد يقال مثلا في النفس منه شيء، لكن يتساقطان بحسب القاعدة، ربما يقال يتساقطان، واضح؟ يتساقطان. لا على المسلك الذي يقول تركهما أيضا مثلا لا يجوز، إذن لابد من التخير، يتساقطان، لا يعود لا هذا حجة ولا ذاك حجة. فمن حيث التعارض نفسه لا يكون بالفعل دليل، وإن كان بلحاظ أدلة باب التعارض يكون دليل مخيرا أو معينا بالترجيح، واضح؟ ففيه ما يصح أن يقال لا دليل، لكن لا بالكلية، لا دليل فعلا وأصله موجود، أما هناك فلا دليل بالكلية أصله غير موجود. طيب، إذن الذي يجب من الاحتياط موارد التردد في الحكم لتعارض الدليلين أو إجمال الدليل أو عدم الدليل بالكلية. هنا يقول بناء على نفي البراءة الأصلية. تذكر ما هي البراءة الأصلية؟ البراءة الثابتة قبل الشرع مثلا بحكم العقل، قبل أن يجيء الشرع العقل يقول بالبراءة. إذا كنت مثلا تشك شرب التوتن حرام أو لا قبل الشرع، يقول ما يقبح العقاب بلا بيان، العقل يقول بالبراءة. ها طبعا يقبح العقاب بلا بيان كما سيقول المصنف لاحقا في جوابه على عبارة المحدث الأمين، أنه هذا الذي يتمسك به الأصوليون من البراءة الأصلية، قبح العقاب بلا بيان. بعضهم قد يظهر منه تفسيرها بشيء آخر وهي استصحاب البراءة الثابتة من قبل. ها لكن ما هي الثابتة من قبل؟ هي هذه البراءة العقلية. الآن لاحقا عند الشك بما نتمسك بنفسها، قل هي سابقا يقبح العقاب بلا بيان، الآن بعد الشرع يقبح العقاب بلا بيان. لكن بعضهم يظهر منه ماذا؟ سابقا كان يقبح العقاب بلا بيان مثلا، الآن عند الشك بعد الشرع نستصحب تلك البراءة الأصلية. يقول بعض الأصوليين صاحب المعالم شيخ البهائي قد يظهر منهما هذا في المعالم والزبدة، لكن عامة الأصوليين لا يتمسكون بالاستصحاب، نفس الحكم العقل السابق يقولون به لاحقا ويقبح العقاب بلا بيان. بغض النظر عن هذا، البراءة الأصلية نفي الحكم والبراءة من قبل الشرع من جهة حكم العقل، هذه يمكن أن تستصحب إلى زمان الشك. الآن مثلا بعد الشريعة شككت، لا أدري مثلا التحريم ثبت لشرب التوتن أو لا، الوجوب طرأ شرع للدعاء عند رؤية الهلال أو لا، أستصحب البراءة الأصلية. وإذا قلت باستصحاب البراءة الأصلية بعد لا تجري الاحتياط، ها؟ لكن عند من لا يقول بالبراءة الأصلية وبناء على نفي البراءة الأصلية يقول هذه الموارد الثلاثة محل احتياط واجب. أسأل لماذا تنفى البراءة الأصلية بعد ورود الشريعة؟ على الأقل بعد إكمالها، يأتي إن شاء الله بيانه عند بيان عبارة المحدث الأمين اللي هي بعد عبارة صاحب الحدائق هذه، واضح؟ لكن بناء على نفي البراءة الأصلية احتياط. نعم، من يقول براءة أصلية يتمسك بها يستصحبها، لا يقول الاحتياط. إذن إلى الآن قلنا قال الاحتياط الراجح على كل حال منه واجب منه مستحب. أين واجب؟ في ثلاثة موارد: تعارض الأدلة، إجمال الدليل، عدم الدليل بالكلية. شاهدنا في هذه الثالثة. ما معنى عدم الدليل بالكلية؟ يعني أن يكون الشك في وجوب الشيء في حكم الشيء عموما، لأن هنا ما فصل بين وجوب وتحريم، هو يتكلم على العموم. فأن يكون الشك في حكم الشيء ومنه الوجوب اللي هو محل كلامنا، ناشئا من جهة عدم الدليل، عدم النص المعتبر. هنا ماذا قال؟ بوجوب الاحتياط. بهذه العبارة نفهم منه أنه من القائلين في مسألتنا بوجوب الاحتياط. تتميما للكلام للعبارة، أضاف بعد ذكر هذه الأقسام الثلاثة الشك والتردد للتعارض للإجمال لعدم الدليل، أضاف قسما آخر عبر عنه بهذه العبارة، قال ما لو شك في اندراج فرد تحت بعض العناوين الكلية المعلومة، يعني معلومة الحكم. هذا كيف يمكن أن تفسره؟ هذا يمكن أن يفسر بنحوين. التفسير الأول نستذكره مما تقدم عندما تعرضنا لكلام الحر العاملي الذي فصل تفصيل وقال الشبهات أقسام ثلاثة: شبهة الحكم وشبهة الموضوع وقسم ثالث الناشئ من اشتباه عنوان الموضوع، جعله قسما ثالثا وإن كان حكمه هو الاحتياط كشبهة الحكم. تتذكر هذا الكلام؟ التفسير الأول هو هذا، أن يكون الشك في اندراج الفرد بمعنى جنس الفرد الذي قد يصدق بأفراد كثيرة في صنف من هذا الجنس أو حتى عدة أصناف، أن يكون الشك في اندراجها في حكمها هو من جهة الشك في كونها مندرجة تحت عنوان الموضوع العام للحكم، وهذا معناه اشتباه عنوان الموضوع وإجمال الدليل في عنوان موضوعه، مثل أن يرد الدليل يحرم الغناء. طيب ما الغناء؟ هم لا ندري، الذي نعرفه من أنه وكقدر متيقن إذا كان مشتملا الصوت على الترجيح والإطراب جميعا فهو غناء، لكن إذا كان يشتمل على الترجيح وحده أو الإطراب وحده فهذا مشكوك. لماذا؟ لأننا لم نعرف حدود مفهوم ومعنى الغناء من حيث السعة والضيق لنعرف الشمول وعدم الشمول. هذا يرجع إلى إجمال الدليل. غاية الأمر إجمال الدليل هنا في عنوان موضوع الحكم، وأحيانا يكون إجمال الدليل لا في عنوان الموضوع، عنوان الموضوع واضح معلوم لكن يكون أمر لا يعلم أنه يريد الوجوب أو الاستحباب، هذا أيضا نوع إجمال، أو نهي لا يعلم يريد الكراهة أو التحريم، هذا نوع إجمال. لكن كيف ما كان هذا يدخل تحت الإجمال. هذا تفسير، لكن على هذا التفسير قد يقول قائل يلزم التكرار، لأنه قال قبل قليل القسم الذي يجب فيه الاحتياط موارده ثلاثة: تعارض الدليلين، عدم الدليل بالكلية، في الوسط ماذا ذكر؟ إجمال الدليل، وهذا من إجمال الدليل مش تكرار هذا مثلا. طيب هذا من جهة. التفسير الثاني لهذه العبارة، لهذا القسم الرابع، أن نتشبه في سوق هذه الأقسام الأربعة بما ساقه المصنف في المسائل الأربع في كل شبهة، ثلاثة مناشئ للشكل في الحكم الكلي: إجمال وتعارض وعدم الدليل، ومنشأ واحد للشك في الحكم حكم الجزئي وفي الموضوع اشتباه الأمور الخارجية. يعني الشك في اندراج فرد، يعني فرد بعينه خارجي جزئي تحت بعض العناوين معلومة، مثل الخمر حرام، عنوان الخمر عنوان معلوم التحريم، لكن هذا المائع خمر أو لا، يعني شبهة موضوعية، واضح؟ هذا أيضا احتمال، هذا الاحتمال الثاني. هذا الاحتمال الثاني قد تقول يتخلص به من التكرار، ها، من جهة، وقد تقول زيادة على ذلك إنه أنسب بالعبارة، لأنه إذا رجعت إلى العبارة تجده عبر عن القسم الرابع بقوله: أو لكون ذلك الفرد مندرجا، عبر بالفرد بلفظ المفرد وأشار إليه بالإشارة ذلك الفرد، مما يقوي احتمال إرادة فرد شخصي خارجي، وإلا كان كما مر في عبارة الحر عبر اندراج بعض الأفراد اللي ليست بالضرورة خارجية، اللي يجمعها صنف كلي لا يعلم اندراجها تحت هذا النوع المعلوم الحكم، هذا المناسب لمسألة الإجمال والاشتباه، ها؟ فإذا هذا يتخلص منه عن التكرار ويكون عبارة المصنف أنسب به وأقرب إليه. لكن من جهة أخرى هذا التفسير يجعل صاحب الحدائق ممن يقول يجب الاحتياط في الشبهات كلها حتى الموضوعية، وهذا مما لا يمكن القبول به، لأنه في الموضوعية بحسب الظاهر هناك مثل إجماع على أنها مجرى لقواعد الحل والإباحة والبراءة وأمثال ذلك، طهارة مثلا إلى آخره، واضح كيف؟ فلعله بهذه القرينة القوية أنه في الموضوعية يقولون بالإباحة والبراءة لابد من تفسيرها بالتفسير الأول. طيب ماذا تفعل بالتكرار؟ نقول صحيح ذكر الاشتباه والإجمال، وهذا أيضا على التفسير الأول يكون بمعنى الاشتباه والإجمال، لكن قد أشرت في سياق كلامي إلى أن الإجمال والاشتباه له صور، فمرة الاشتباه والإجمال في نفس الحكم، ومرة في متعلق الحكم، في الحكم مثل الأمر الذي يتردد بين الوجوب والاستحباب، أو النهي المتردد بين التحريم والتنزيه. والإجمال في متعلق الحكم مثل اشتباه عنوان الغناء المحكوم عليه بالتحريم. بس قد يجتمعان في مورد فيصبح الإجمال من الجهتين ظلمات بعضها فوق بعض، وقد يكون الإجمال في مورد في واحدة من الجهتين، فقط الحكم مع وضوح المتعلق أو المتعلق مع وضوح الحكم كما في مثال الغناء. بناء عليه نقول يمكن حينئذ تفسير ما ذكره أولا من الإجمال والاشتباه بالاشتباه في الحكم، وتفسير ما ذكره ثانيا من الشك في اندراج الفرد بالاشتباه في موضوع الحكم. والمساعد على هذا أيضا بعد كل ما ذكرناه من قرينة أنه لا يصح حمله على القول بالبراءة بالاحتياط في الموضوع، مساعد عليه أيضا أنه يتحدث عن الدوران بين الوجوب وعدمه، ويقول يجب الاحتياط يعني بالعمل على أساس الوجوب في موارد. أين؟ إذا تعارض الدليلين. كيف؟ كيف يعني تعارض الدليلين؟ يعني واحد جاء يقول يجب، واحد جاء يقول يستحب. واضح؟ واضح؟ فيدور الأمر بين الوجوب وعدم وغير الحرمة فنحتاط. في مورد عدم الدليل يعني احتملنا الوجوب وغير الحرمة وعدم الوجوب، وفي مورد الاشتباه والإجمال جاء الخطاب بأمر تردد حاله بين أن يراد منه الوجوب وأن يراد منه الاستحباب، فكان الاشتباه والإجمال فيه أين؟ في الحكم. ذاك الثاني يكون اشتباها وإجمالا في متعلق الحكم. وقد يكون في العبارة الآتية للمحدث الأمين بعض ما يشير إلى هذا، بعض ما يناسب هذا، وهؤلاء عبائرهم بعضها يشبه بعض، لا لأنهم أخباريون، العلماء عادة في الفروض التي يفرضون. من كان معنا في كتاب البيع في المعاطات عندما أردنا أن نستعرض كلمات العلماء لننظر هل يقولون بالملك أم بالإباحة، هل المفروض في كلامهم المعاطات المقصود بها التمليك أم الإباحة، جئنا بعبارات للشيخ ولابن إدريس ولصاحب الغنية وربما غيرهم كلها يشبه بعضها بعضا. إذا دفع إلى البقلي أو الشارب درهما فقال أعطني بقلا أو اسقني ماء إلى آخر الكلام، تذكر هذا؟ أكثركم كان يعني كثير منكم كانوا في هذا الدرس. العلماء عباراتهم يشبه بعضها بعض في تحديد الفروض، محل النزاع، المسائل، كذا، فربما يجعل خصوصا إذا تقاربوا في الأفكار، وهؤلاء أخباريون يعني من سنخ واحد، أولئك أصوليون مثلا، بس هناك البحث فقهي لا ربط له ربما بأخبار الأصولي، هنا البحث أصولي له ربط بالأصولي والأخباري أوضح مثلا، فربما يجعل ما في تلك العبارة مما يأتي في آخرها، وبالتحديد في الصفحة 147 46 وجوب الاحتياط عند تساوي احتمالي الأمر الوارد بين الوجوب والاستحباب. أمر ورد اشتبه وأجمل أصابه الإجمال، وأصبح يحتمل بشكل متساو للوجوب وللاستحباب. واضح؟ هذه يذكرها هناك فيقول يجب هنا الاحتياط، ولو كان ظاهرا في الندب بني على جواز الترك، يعني أخذا بظاهر الندب فلا يجب الاحتياط. واضح كيف؟ لعله بهذا التوضيح تستقيم عبارة صاحب الحدائق ويتضح تفسيرها. بالنسبة إلى هذا المقدار الذي كنا فيه، يعني القسم الرابع الذي أضافه وما يرتبط به مما قبله، ثم قال بعد تعداد الأقسام الأربعة، شوف مشكلتنا أنه يأتيك مثلا مطلب سهل فرغنا من الاستدلالات كلها سابقا، وليس عندنا مطالب استدلالية جديدة هنا، لكن يأتينا بعبارات العلماء، وتعال افهم عبارات العلماء كما ينبغي. على كل، بعد أن عدد هذه الأقسام الأربعة قال ونحو ذلك، ماذا هناك بعد غير هذا يحتاط فيه؟ لعله يشير بقوله ونحو ذلك إلى موارد الشك في المكلف به مثلا. تذكر أمس في عبارة الحر ذكر الشك في الوجوب وقال يجري فيه البراءة بلا خلاف، واستثنى موارد قال يعلم فيها باشتغال الذمة بالعبادة ويتردد فيها بين فردين. أنا بيّنت كيف أن أيضا هذه الموارد مع أنها فيها علم إجمالي، لكن كيف ما كان فيها شك في الوجوب وتردد في الوجوب. نعم تردد في الوجوب، مرة يكون بدو مرة مقرونا بعلم إجمالي. واضح؟ هو هنا يقول موارد الشك في المكلف به أيضا نحو ذلك، بل أولى طبعا، لكن لا يهمني إسا أولى، هو قال نحو ذلك، كان يتكلم عن الشك في الوجوب إما لعدم نص إما للتعارض إما للإجمال في حكم الدليل في لفظ الحكم، وإما للإجمال القسم الرابع في متعلق الحكم، كل هذا في الشك في الوجوب. ونحو ذلك موارد أخرى من الشك في الوجوب، يعني اللي فيها علم بأصل التكليف وشك في المكلف به أيهما الواجب، يجب هذا أو يجب ذاك، اللي صورنا أمس أنه فيها أيضا شك في الوجوب، فبهذا اللحاظ عطف عليها نحو ذلك، أنه هذه شك في الوجوب تلك شك في المكلف به. عند الأصوليين هذه موارد قسمان مختلفان، كلها عند هؤلاء ليست بهذا الشكل، أيضا فيها شك في الوجوب. واضح؟ فكلها جعلها سياقا واحدا يحتط فيها، لعل هذا المراد. طيب إذن بالعود إلى أصل الكلام، قال الاحتياط من كثرة ما نتكلم في هذا وذاك ننسى أصل المطلب، نحتاج إلى التذكير مرة أخرى فيضيع منا وقت بعد وقت، لا يضيع يعني، إن شاء الله كله فيه فائدة، وأنا أعتبر هذه تمرينات لي ولكم على فهم هذه العبائر، والمصنف بالتحديد يولي العبائر أهمية، يولي كلام العلماء على العموم أهمية، وأنت ينبغي أن توليها أهمية. كيف نعرف المسائل؟ محل النزاع، يوجد إجماعات أو لا، يوجد خلاف أو لا، هذا المشهور ذاك غير المشهور، ونستدل بالإجماع ونجعل الإجماع المنقول حجة عند من يقول به، أو نجعله قرينة من القرائن عند من لا يقول بالحجية، وكذلك الشهرة وأمثال ذلك. لابد من النظر في الكلمات، العالم المحقق المتتبع هو هذا اللي يلاحق كل هذا، وهذا ديدا المصنف وأمثال المصنف، وأنت لا بأس أن تعتاد على شيء من ذلك، ويكون واحدة من فوائد هذا الكتاب الذي لا يدرك كله هو هذا المعنى. كيفما كان قال في أصل الكلام الاحتياط المعلوم رشحانه له قسمان، رشحان على نحو الوجوب موارد يجب فيها الاحتياط، قسم ثان يستحب فيه الاحتياط، كل ما ذكرناه كان يتعلق بالقسم الأول. وأما القسم الثاني أي الذي يستحب فيه الاحتياط فهو أن يكون هناك دليل شرعي يستفاد منه الحل في المقام، ومع ذلك نحتمل نقيض ذلك. هو عبر بالنقيض، يعني نقيض الحل يقصد به التحريم، عدم الحل، التحريم. واضح كيف؟ نحتمله احتمالا ناشئا من بعض الأسباب المجوزة، يعني التي تجوز، يعني عقلا، يعني الممكنة. واضح؟ الممكنة، الممكن تصوره في المقام أن تكون منشأ لهذا الاحتمال. كما إذا كان مقتضى الدليل هو الحل من جهة يد المسلم، ومع ذلك احتملنا التحريم من جهة احتمال كونه مغصوبا، ويد المسلم أمارة الملك والحل المتفرع عليه، لكن يحتمل أيضا أن يكون وصل إلى يده بطريق الغصب مثلا، كما أين يتفق هذا؟ في الجوائز المأخوذة من يد السلطان. جوائز السلطان الذي يدفعه إليك أموال تحت يده، ففيها علامة اليد وأمارة اليد، لكن من جهة أخرى هذا السلطان لا يتورع عن أخذ أموال الناس من هنا وهناك بالقهر والغلبة، ففي احتمال أن تكون من المغصوب. أو إذا كان هذا السلطان قاضيا، أو افرض ليس بسلطان هو قاض، يعطيك مالا فيدعو عليه وهي أمارة الحل والملك، لكن من المحتمل، من المحتمل خصوصا إذا كان ماذا؟ قاضي السلطان، بالتحديد إذا كان قاضي السلطان من المحتمل أنه أخذه رشوة. القاضي العادل مثلا لا، قد لا تحتمل فيه هذا، لكن قاضي السلطان قضاة هذه المذاهب الفاسدة تحتمل فيهم هذا وأكثر من هذا، تحتمل في بعضهم مثلا أنه أخذه على فعل فعله به بعضهم مثلا، لا يتورعون عن شيء هؤلاء بعضهم على الأقل، كيفما كان مو بس رشوة، يعني رشوة وحشوة وكل شيء كيفما كان. طيب، من هذا القبيل نكاح امرأة يبلغه أنها رضعت معه الرضاع المحرم، فمن جهة لم يثبت ذلك شرعا، وظاهرها أنها امرأة أجنبية وأنه ليس فيها مانع النكاح، ومن جهة أخرى أصبح ما بلغك من هنا أو هناك من بعض المسلمين بعض المؤمنين مما لا يكون حجة منشأ لاحتمال أن تكون رضيعة. أمثال هذه الموارد. أيضا مورد قيام الدليل عند الفقيه على الحل مع معارضته بدليل الآخر على الحرمة مثلا، لكن ضعيف، سهو عبر عن هذا مثلا بالدليل المرجوح بنظر الفقيه. الدليل المعتبر دال على الحل، معارضه الدال على التحريم ضعيف مرجوح. في كل هذه الموارد يستحب أن تحتاط ولا يجب، في مقابل هذا الفرض أي فرض؟ لعلك نسيت في أول بيان القسم الثاني ماذا قلنا؟ يقوم الدليل على الحل ومع ذلك يحتمل النقيض من منشأ جائز عقلا، ممكن أن يحتمل منه. مقابل هذا الفرض فرض أن لا يحصل ما يوجب الشك في التحريم والريبة في التحريم، دليل الحل موجود وقائم وليس سواه بحسب الفرض، لا شيء ينشأ عنه احتمال التحريم والارتياب في التحريم. في مثله يعمل على ما ظهر له من دليل الحل، مش عندك دليل حل معتبر في الفرض ولا احتمال تحريم من منشأ جائز ممكن، سمطلق احتمال هكذا لأنك موسوس مثلا شيء آخر، لكن كاحتمال من بعض الأسباب المجوزة الممكنة غير مفروض غير موجود. إذا كان هكذا يقول تعمل على ما ظهر لك من دليل الحل ولا تحتاط، وإن كان هناك احتمال للتحريم عقلي بلا أن يكون ناشئا من منشأ عقلاء وسبب ممكن. بل ربما نقول هنا في مثله، إلى الآن ماذا قلنا؟ تعمل بدليل الحل ولا تحتاط، يعني لا يستحب، لأن في مقابله إذا كان الاحتمال من منشأ ممكن يستحب الاحتياط، في مقابل هذا أن لا يكون احتمال من منشأ ممكن لا يستحب الاحتياط. إذن إلى الآن في هذا الفرض الثاني قلنا لا يستحب الاحتياط، بل قد نزيد فنقول ليس فقط لا يستحب الاحتياط هنا عندما لا يكون الاحتمال موجودا أصلا، أو إذا كان موجودا لا يكون من سبب مقبول، بل مضافا إلى عدم الاستحباب يكون الاحتياط مرجوحا. تلاحظ الفرق بينهما؟ ليس بمستحب يعني ليس فيه جهة رجحان، لكن عدم الاستحباب لا يعني أنه مرجوح ومكروه مثلا. قال من جهة الرجحان، الآن نزيد عليه ونقول بل هو مرجوح يعني بالتالي مكروه. لماذا تقول مرجوح؟ يقول لأن الأخبار استفاضت بالنهي عن السؤال والتفتيش عن الحلية إذا اشتريت من سوق المسلمين أو أخذت من يد المسلم مثلا، لا تسأل، خذ كل إلى آخره. وقد يقال إنه لا خصوصية لسوق المسلمين، بل كلما كانت أمارة حل فهكذا، وهذا من باب المثال. حينئذ ينطبق على موردنا ما كان في أمارة حل وليس له ما يعارضه من منشأ مقبول، هذا قدر متيقن الشمول حينئذ للنهي عن السؤال والتفتيش مع وجود الأمارة، لأنه مع وجود الأمارة مرة ما في احتمال ومرة في، وعلى الثاني الاحتمال من منشأ مقبول أو من منشأ غير مقبول. قدر متيقن عدم الاحتمال أو الاحتمال اللي بمنزلة العدم اللي هو من منشأ غير مقبول، أنه لا تفتش فيه ما دام في أمارة. أكثر من هذا حتى مع المنشأ، مع الاحتمال المقبول المنشأ الممكن المنشأ، بس هو ما وصل إلى هذا، هذا حملاه على الاستحباب على الاحتياط استحبابا. لكن في مثل ما لو وجدت أمارة ولا احتمال مقابل، نقول أدلة النهي عن التفتيش والسؤال حالة وجود أمارة الحل تشمل هذا، وإن كان في الأخبار أمارة السوق ما أدري أمارة اليد أنا قلت لست متأكدا، لكن على كل حال يمكن جعلها من باب المثال، وأن النهي مقصود به مطلق أمارة حل. بعد هذا التعميم لمطلق أمارة حل، القذى المتيقن منه هذا هو أن لا يكون احتمال ممكن وجائز، ذاك يستحب الاحتياط فيه، لكن هذا هو مورد هذه الأخبار الناهية عن السؤال والتفتيش. فكلما لم تكن أمارة لا يحسن السؤال ولا يرجح الاحتياط، بل يعمل بالأمارة. بعد ذلك ذكر الأمثلة للأقسام الثلاثة اللي ذكرها. أقسام الثلاثة اللي ذكرها شو؟ اشتباه وإجمال الدليل، تعارض الدليلين، عدم الدليل بالكلية. ثلاثة لقبل الرابع، ذكر الثلاثة ما ذكر للرابع ما أدري لماذا. الأول بلى اترك هذا للأول ولا الآخر، المهم ذكر الأقسام الثلاثة اللي أشرنا إليها لكلها تدخل تحت القسم الأول وهو ما يجب فيه الاحتياط، ولم يتعرض للقسم الرابع اللي وقفنا ربع ساعة وأكثر عنده ننظر ما الذي يريده به، وخلصنا آخر الأمر إلى أنه من أقسام إجمال الدليل لكن في متعلق الحكم في الموضوع. قال بعد أن ذكر أمثلة الأقسام الثلاثة وعددها، عددها ماذا؟ على الترتيب، موارد اشتباه الدليل وإجماله كما ساق المصنف هنا العبارة، تعارض الدليلين، عدم الدليل بالكلية، هذا الثالث. قال ومن هذا القسم الثالث، يعني ما لا دليل فيه بالكلية، لا مجمل لا معارض أصلا لا دليل منه، ما لم يرد فيه نص من الأحكام التي لا تعم بها البلوى. إذا كان الحكم من الأحكام التي لا تعم بها البلوى ولم يرد فيه نص، هذا من هذا القسم الذي يجب فيه الاحتياط لعدم الدليل بالكلية، مقابل ما لم يرد فيه حكم من الأحكام وجوبي أو تحريمي لا فرق بالإطلاق، لكن مما يعم به البلوى، هذا ماذا يكون حكمه؟ هذا يقال فيه بالبراءة اللي قلنا في بيانها في محله إنها عندما تعرضنا لما ينسب إلى المحقق الحلي من التفصيل في البراءة بالقول بجرانها في خصوص ما تعم به البلوى، إنها بمعنى عدم الدليل، دليل العدم تذكر، يعني هذه لأنها مما يعم به البلوى ولم نجد فيها دليلا نقول فيها لو كان لبان، فعدم وجدانه دليله عدم وجوده، عدم الدليل دليل العدم، يشير إلى هذا المعنى. إذا كانت تعم بها البلوى يجب فيها البراء، بمعنى أن عدم الدليل فيها دليل العدم، لكن هذا طبعا عند من يقول بس أصحاب البراءة الأصلية، لأن البراءة الأصلية واحد من وجوهها هو هذا، عدم الدليل دليل العدم. أما عند من لا يقول بها فهنا يحتاط أيضا، حتى مع كون المسألة مما يعم به البلوى، هذا محصل عبارة صاحب الحدائق وبينت لك محل الشاهد فيه. تعال إلى قراءة العبارة. قال لكنه قدس سره في مسألة وجوب الاحتياط من الحدائق وبالتحديد بحسب الظاهر من مقدماته أيضا بحسب الظاهر. على كل قال بعد القطع برجحان أصل الاحتياط إن من الاحتياط ما يكون واجبا ومنه ما يكون مستحبا. فالأول الواجب كما إذا تردد المكلف في الحكم وجوب أو تحريم إما لتعارض الأدلة أو لتشابهها وعدم وضوح دلالتها أو لعدم الدليل بالكلية بناء على نفي البراءة الأصلية. هنا يجب الاحتياط بناء على نفي البراءة الأصلية، أشرت لك إلى هذا. ومن يقول بالبراءة الأصلية يستصحبها إلى اليوم إلى ما بعد الشرع وعدم وجدان الدليل أو تعارض الدليلين أو إجمال الدليل، لكن هناك من لا يقول بها فهذا يحتاط. فالاحتياط بناء على عدم البراءة الأصلية بحسب الظاهر هكذا. أو لكون هذا الصورة الرابعة القسم الرابع، لكون ذلك الفرد مشكوكا في اندراجه تحت بعض الكليات المعلومة الحكم. قد أوفيت هذا الرابع كلامه فلا أعيد. أو نحو ذلك، قلت لعله أراد موارد الشك في المكلف به. تقول ما دخل موارد الشك في المكلف به؟ في موارد الشك في أصل الحكم وأصل الوجوب. أنا قلت تردد المكلف في الحكم وجوبا أو تحريما، هذا خطأ. هذه اللفظة إن كان مطلقة لكن هو يتكلم، بلي أصبر، لا ليس بخطأ، بلحاظ ما هو الموجود فعلا هنا ظاهره الإطلاق وجوب أو تحريم. لكن على كل حال أو نحو ذلك تقول يعني من موارد الشك في المكلف به مع العلم بأصل التكليف، ما وهي بعض صور الشك في الحكم الوجوبي. ما دخل هذه في صور الشك في الحكم الوجوبي؟ نقول لأنه حتى مع العلم بأصل التكليف هناك أيضا شك. الشك في الحكم مرة مع العلم بأصله يعني مقرونا بعلم إجمالي، وأخرى لا يكون بدويا. فلا مانع من عطف هذا على ذاك. هذا القسم الأول. والثاني كما إذا حصل الشك باحتمال وجود النقيض لما قام عليه الدليل الشرعي. ما يقوم عليه الدليل الشرعي كما ستعرف والحل احتمال وجود النقيض له، احتمال التحريم احتمالا مستندا إلى بعض الأسباب المجوزة، كما إذا كان مقتضى الدليل الشرعي إباحة شيء وحليته لكن يحتمل قريبا هذه أسباب مجوزة، يعني احتمال مقبول ممكن غير بعيد قريب، بسبب بعض تلك الأسباب المجوزة أنه مما حرمه الشارع وإن لم يعلم به المكلف، ومنه جوائز الجائر يده عليها أمارة، وحتى أكثر من اليد ربما نقول. بحثنا العام الماضي في جوائز السلطان وبينا الدليل على جواز الأخذ من يده مثلا، بهذا الدليل مثلا نقول بالحل، ولكن مع ذلك في احتمال مقبول ومعقول وقريب، فإن السلطان لا يتورع عن ظلم الناس وغصب أموالهم. ومنه أيضا نكاح امرأة بلغك أنها ارتضعت معك الرضاع المحرم إلا أنه لم يثبت ذلك شرعا. ومنه أيضا الدليل المرجوح في نظر الفقيه، هذه لم يثبت ذلك شرعا بحسب الظاهر راجع إلى خصوص الفرض الوسط نكاح المرأة. أما الأول فمنه جوائز الجائر، فالاحتمال واضح من جهة احتمال أنه غاصب ونحو ذلك مما لم يثبت في خصوص هذا المال، في أموالي في الجملة قد يكون ثابتا لكن في هذا الذي تأخذ منه جائزة لم يثبت في خصوصه. ويمكن أن تقول لم يثبت ذلك شرعا فيهما، لا مانع أيضا. أما إذن هذا إذا حصل الشك واحتمل النقيض. أما إذا لم يحصل يعني من بعض الأسباب القريبة، أما إذا لم يحصل من الأسباب ما يوجب الشك والريبة وإن حصل لك احتمال حينئذ غير معقول ولا مقبول، فإنه يعمل على ما ظهر له من الأدلة، وإن احتمل النقيض باعتبار الواقع، في الواقع احتمل أن يكون محرما، لكن ليس له منشأ مقبول. ولا يستحب له الاحتياط هنا، بل ربما كان مرجوحا لاستفاضة الأخبار بالنهي عن السؤال عند الشراء من سوق المسلمين. طيب هذا سوق المسلمين، ونحن نقول عند وجود أمارة ودليل الحل أعم من سوق المسلمين، لا يختص بهذا، نقول هذه الأدلة يمكن حملها على المثال، فيعم وجود كل دليل على الحل. ثم ذكر الأمثلة للأقسام الثلاثة لوجوب الاحتياط. أعني، شوف سابقا يعني في عبارة المحدث البحراني قدم التعارض ثم التشابه الإجمال ثم عدم الدليل، المصنف أخل شوي بهذا الترتيب فقدم اشتباه الدليل يعني وتردده بين الوجوب والاستحباب ثم تعارض الدليلين، عكس بين هذين، وعلى كل حال وعدم النص يعني عدم الدليل بالكلية لهناك أخره، هنا حافظ على ترتيب هذا، أخل بترتيب الأولين لكن حافظ على ترتيب هذا. لما؟ لأن الكلام اللاحق مرتبط بهذا. شوف قال ومن هذا القسم يعني الثالث ما عدم فيه النص ما لم يرد فيه نص من الأحكام التي لا يعم بها البلوى، لكن عندما لم يعتمد على البراءة الأصلية فيما لا يعم بها البلوى، أما من لا يخص البراءة الأصلية بما يعم به البلوى ويعممها لما لا يعم به البلوى فلا احتياط عنده هنا، واضح؟ لذلك قال فإن الحكم فيه بلي ما لم يرد فيه نص من الأحكام التي لا يعم بها البلوى عندما لم يعتمد على البراءة الأصلية، هذا عندما لم يعتمد على البراءة الأصلية إن الحكم فيه ما ذكر من الاحتياط كما سلف، واضح؟ انتهى، والحمد لله رب العالمين.